أعوذ من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان الكلام في صفات الفاسقين، وقلنا أن القرآن الكريم ذكر لهم في هذه الآية المباركة صفات ثلاث: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. ما هي نتيجة هؤلاء؟ قال: أولئك هم الخاسرون. هنا ينبغي أن نطرح سؤالا مهما: ما هو المعيار في الربح والخسارة بحسب المنظور الواقعي والصحيح؟ متى نقول أن فلانا ربح وأن فلانا خسر؟ هل معيار الربح والخسارة هو الحصول على الأموال، الحصول على السلطة، الحصول على حب الناس، أم أن مثلا معيار الربح والخسارة الاستقرار والاطمئنان النفسي، كسب رضا الله؟ ما هو؟ الجواب عن هذا السؤال لا يكون جوابا صحيحا إلا إذا بنينا وعرفنا الغاية من خلقة الإنسان ومن خلقة هذا الكون بأجمعه. فمن يصل إلى الغاية التي خلق من أجلها يكون هو الرابح، ومن لم يصل إلى الغاية التي خلق من أجلها يكون هو الخاسر. كما أن العقلاء جميعا قد اتفقوا على أن المكاسب الدائمة إذا قورنت بالمكاسب المؤقتة فإن الربح يكون بالحصول على ما هو دائم في قبال ما هو مؤقت. فالنظرة الشخصية إلى الأمور تلعب دورا مهما في تعيين من هو الرابح ومن هو الخاسر. إذا كان منظور الشخص أنه خلق لكي ينعم في هذه الدنيا وخلق لأجل الدنيا، فأكيد هذا بحسب نظرته سيكون ربحه بحسب ما يحصل عليه في هذه الدنيا من أموال ومن جاه ومن سلطة، وسيعتبر أن هذا هو الربح الدائم، لأن الذي يعتقد أنه مخلوق لأجل الدنيا يعني أنه لا يؤمن أصلا بيوم قيامة ومعاد وجنة ونار. أما الذي يرى أن الدنيا مجرد قنطرة إلى الآخرة ومزرعة تؤتي ثمارها في الآخرة، وأن الإنسان خلق للآخرة لا للدنيا، وما الدنيا إلا مرحلة مؤقتة يمر بها. هذا لا يرى أن ما يحصل عليه في الدنيا ربحا ولا ما يعانيه فيها خسارة، لأنها مرحلة مؤقتة وزائلة، وهي محل التعب والعناء. مزرعة، المزرعة يبذل فيها المزارع جهده ويبذل تعبه لأجل الحصول على الثمار، والثمار يجنيها في الآخرة. فالنظرة إلى الربح والخسارة تختلف بحسب منظورك الفكري. بحسب المنظور الفكري للدين الإسلامي، أو ما يسمونه اليوم بالرؤية الكونية، الفاسق خاسر، لأن الفاسق غفل عن سبب خلقته، قطع كل صلاته بالله سبحانه وتعالى، وسخر حياته لأجل الدنيا وما فيها، ولذلك فهو مهما حصل على مكاسب دنيوية فما هي إلا مكاسب مؤقتة زائلة لا يعتد بها. ومن هنا قيل عنه أنه خاسر، بخلاف المتقين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة بأنه أولئك هم المفلحون. ثم يأتي قوله تعالى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الكلام هنا واضح أنه خطاب مع العقل والفطرة معا، وكأنه تنكيل بهؤلاء الفاسقين الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى عمليا، وإن لم يكفروا به نظريا. هناك كثير من الناس على مستوى القول والعلم يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن على مستوى العمل يكفر بالله عز وجل الذي ينقض عهد الله من بعد ميثاقه. هذا غافل عن وجود الله، الذي يقطع ما أمر الله به أن يوصل، هذا غافل عن وجود الله، الذي يفسد في الأرض، هذا غافل عن وجود الله. فحتى لو كان يقول أنا مسلم وأنا أؤمن بوجود الله، هذا من الناحية العملية كافر. ولذا فالخطاب موجه إليه وإلى الكافر النظري أيضا، كيف تكفرون بالله؟ وكأنه هذا تعجب، مع أن الأدلة العقلية والأدلة الفطرية تصدح بأعلى صوتها بوجود الله سبحانه وتعالى. نحن في آيات سابقة تكلمنا عن الآيات الآفاقية التي تدل على وجود الله، وأنه هو الخالق وأنه هو الرب والمدبر لهذا الكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كان كلام في الآيات الآفاقية لبيان أنه من هو الخالق، من هو الرب، من هو الذي تجب عبادته. هنا وكأنه الخطاب للنفس الإنسانية، هذه مو آيات آفاقية، هاي آيات أنفسية. الخطاب للنفس الإنسانية، أنت انظر إلى نفسك، يا أيها الإنسان أنت الآن تنعم بنعمة الحياة، والسؤال هو هذه الحياة التي تعيشها وتشعر بها وجدانا، هل أنت وهبتها لنفسك أم أنها وهبت إليك؟ إذا قلت أنك أنت الذي وهبتها لنفسك فهذا جواب غير صحيح، إذ لو كانت لك القدرة على هبة الحياة لنفسك فعلى أي أساس كنت فيما سبق عدم ثم وجدت؟ لو كانت الحياة منك لكنت من أول الأمر حيا، ولا ما مرت عليك مرحلة كنت فيها معدوما. لقد كنتم أمواتا ثم جاءتكم الحياة، هذا أكبر دليل على أن هذه الحياة ليست منكم وإنما وهبت إليكم. طيب من الذي وهبها إليكم؟ هل هي الطبيعة الصماء؟ عليكم السلام ورحمة. إن مستوى الحياة في الطبيعة هو أدنى بكثير، عليكم السلام، إن مستوى الحياة في الطبيعة هو أدنى بكثير من مستوى الحياة الذي تتمتعون به أيها البشر أيها الإنسان. لو كانت الطبيعة قادرة على هبة حياة بالمستوى الإنساني لوهبتها لنفسها. ولكنها عاجزة عن ذلك، هي صماء، فمن أين لها أن تهب العقل والسمع والبصر مع أنها لا تتميز بهذه الصفات؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن أتصور من هذا الخشب الأصم أن يخلق جهازا معقدا، ليس عنده عقل هذا الخشب، فكيف يخلق ما هو منظم ومرتب؟ إذن من الذي وهب هذه الحياة؟ الذي وهب هذه الحياة هو الخالق الذي تكلمنا عنه فيما سبق، هو الرب الذي تكلمنا عنه فيما سبق، هو من يستحق العبادة منا. مسألة وجدانية هذه الحياة في داخلنا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم عدما لا شيء ثم نعمتم بنعمة الحياة. نعمة الحياة الموجودة لدينا اليوم واحدة من أكبر الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الكلام بصيغة تعجب: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ هذا خلاف الوجدان، خلاف الفطرة، خلاف العقل السليم. كيف تكفر بوجود من أوجدك؟ هو أوجدك فكيف تكفر بوجوده؟ ثم يميتكم، هذه ظاهرة أخرى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. نحن يوميا نرى الموت بأعيننا، نراه أمامنا، كثيرا من الناس يموتون. ما هو الموت؟ كيف سلبت الحياة من هؤلاء؟ من هو الذي أخذ الحياة منهم؟ لا نسأل أنفسنا هذه الأسئلة؟ واهب الحياة هو الذي سلبها منهم. إذا لم يكن نفس وجود الحياة دليلا على وجود الله، فالموت دليل على وجوده عز وجل. لأنه أنت يجب أن تحسب حسابك، هذه الروح الموجودة عندك إلى أين ذهبت؟ من هو القادر على أخذها؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يحييكم من جديد أين؟ في يوم القيامة، في يوم المبعث. وهنا لا يمكن أو ليس من الصحيح أن نسأل كيف يستطيع من أحيانا أولا من العدم أن يحيينا ثانية؟ هذا سؤال لا يسأله عاقل. الذي أوجدك من العدم قادر على إيجادك من جديد. فالذي له القدرة على أن يفعل بك هذا، أن يهبك الحياة ثم يأخذها منك ثم يعيدها إليك، هذا كيف تكفر بوجوده؟ لا، يجب أن تؤمن بوجوده وتراعي وجوده. ثم يأتي قوله تعالى: ثم إليه ترجعون. وهنا يأتي السؤال: هل البعث بعد الموت هو نفس المراد من قوله تعالى: ثم إليه ترجعون؟ في هذه الآية المباركة الظاهر أن هناك فرق بين البعث وبين الرجوع إليه عز وجل. البعض قال: لا لا، ثم يحييكم يعني في البرزخ، يحييكم يعني وين؟ في البرزخ. ثم إليه ترجعون يعني وين؟ يعني في يوم القيامة. ولكن هناك آية أخرى يقول فيها عز من قال يقول والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. واضح أنه الرجوع إلى الله غير مسألة البعث. الآية والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ونحن لا نسمي حياة البرزخ بعث. هذا مبحث آخر ما ردت أدخل فيه شيخ كرر، خلي على صح. زين، ما المقصود إذن من قوله ثم إليه يرجعون؟ المقصود أن الإنسان يمر بحالة تكامل، قمة التكامل الإنساني تكون بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان لكي يتكامل، لكي يمر بمسيرة تكامل. غاية التكامل الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان هو بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره بعض المفسرين. مثلا ننقل لكم كلاما لصاحب الأمثل يقول قد يكون الرجوع في الآية الكريمة إشارة إلى معنى أدق، هو أن جميع الموجودات تبدأ مسيرة تكاملها من نقطة العدم التي هي نقطة الصفر، كنتم أمواتا، وتواصل السير نحو اللا نهاية التي هي ذات الله سبحانه وتعالى. من هنا فإن هذه المسيرة لا تتوقف لدى الموت، مسيرة التكامل، بل تستمر في الحياة الأخرى على مستوى أسمى. هناك مطلب وقف عليه أصحاب الكلام والفلاسفة عندما جاءوا إلى هذه الآية المباركة. لدينا بعض الناس يعتقدون بما يسمى بالتناسخ أو عودة الأرواح. هؤلاء يعتقدون أن الروح تخرج من جسد شخص ما ثم تعود في جسد آخر، يسمون هذه العملية بالتناسخ. هذه الآية المباركة دليل على بطلان القول بالتناسخ. هذه الآية المباركة تبين أنه لا توجد حياة في هذه الأرض بعد الموت. الله سبحانه وتعالى عندما يحيي الإنسان بعد موته شنو اللي وراها؟ ثم إليه يرجعون. ماكو بعد رجوع إلى الأرض. فهذا القول بالتناسخ مخالف لهذه الآية المباركة ولا ينسجم معها. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا عدم ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وين؟ يوم القيامة. ثم إليه ترجعون. بعد الحياة يوم القيامة يأتي الرجوع إلى الله، مو الرجوع إلى الدنيا. وإلا إذا يرجع للدنيا معناها أكو موت آخر، وهذا الآية تنكره، ما أكو موت آخر. غايته النهاية شنو؟ ثم إليه ترجعون. شلون؟ جسد آخر، مو شخص آخر، هي نفس الروح ترجع في جسد آخر. آسف إذا فسرت، إذا قلت يعني شاء الله، لأن ذاك هو وين روح؟ لا يعني ترجع الروح في جسد آخر، هذا التناسق. شنو
يترتب على أنه إذا نقول يطلع من هذا الروح، الروح تطلع من هذا الجسد، تطلع الجسد إلى اليوم القيامة، كل البشر تموت
وهم يعترفون بالموت. هي من طلعت من الروح من الجسد الأول، هذا شو نسميه؟ موت. زين، فهذا على الحكي بعد، يعني مو مثل الآية راح يصير، يعني هذا الذي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، إذا نقول بالتناسق، ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم، ماكو شيء الآية ما تقول هنا، ماكو، هي أكو كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم بعدها ثم إليه ترجعون، ماكو عودة جديدة بخلاف الآية المباركة. هنا صاحب تفسير النور أشير إشارات لطيفة عندما يمر على هذه الآية المباركة، يقول أفضل سبيل إلى التوحيد ومعرفة الله هو أن يتدبر المرء في خلق نفسه وخلق الكون. هذا الكلام صحيح ولا غبار عليه، وهذا اللي أسميناه بالآيات الكونية والآيات الأنفسية. التدبر في الآيات الكونية التي سبقت في الآيتين اللي ذكرناهن لكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، اللي هي هاي الآيات الأنفسية، التدبر فيها هو الذي يوصل إلى التوحيد الحقيقي. ما نحتاج شيء آخر ترى. الإنسان لو كان منصفا، لو كان صادقا مع نفسه، فإن مجرد التدبر فيما حوله والتدبر في نفسه يكفيه للإذعان بوجود الله سبحانه وتعالى وبأنه واحد لا شريك لا.
هو التدبر نفسي وسيل نفسي
من جنسه. شلون واحد يدبر؟ عقلك الموجود.
شلون
تدبر؟ أنا أجي أفكر، أنظر إلى النجوم، هذه النجوم شنو؟ ليش ما ترتطم بعضها ببعض؟ كيش قد عددها؟ إيش قد أكو احتمالية سقوطها على الأرض وفناء الأرض؟ كم سنة صار؟ شلون هاي الأرض محفوظة؟ هاي النجوم شلون هيك متناسقة مع بعضها؟ كيف تسبح في هذا الفضاء؟ من الذي يجعلها تسبح في هذا الفضاء؟ زين؟ أي شيء أجي أباوع على أي شيء موجود في هذه الخليقة، هذا الماء شنو هو الشيء اللي خلى الماء يروي الإنسان ويروي عطش الإنسان، بينما مثلا النفط والبنزين ما يروي عطش الإنسان؟ من الذي جعل هذه الخاصية في الماء دون البنزين والنفط؟ ليش هاي؟ شلون جتي هاي؟ منين جتي؟ زين، هذا الماء من تجي تحلله، هو هسه ماء يروي العطش، تحلله يصير أكسجين وهيدروجين. زين، ما يمتلك هذه الخاصية، يعني المكونات الأصلية مالته ما قابلة للإرواح، من يلتقي ويصير ما يصير قابل للأرواح. هذا شلون صار؟ هذا منو اللي سواه؟ هاي كيفية التناغم اللي بينك وبين الكائنات اللي داير مدايرك والانسجام، انه انت حتى فضلاتك تستفيد من عدها الارض في انبات النبات وفي ايجاد الثمر، وهي فضلات النباتات انت تستفيد من عدها لحياتك. هذا كله هيجي صدفة؟ هذا كله اجى من لا شيء؟ لو هذا اكو وراء مدبر، اكو وراء خالق. هاي آيات كونية هيك أحد يدبر، والآيات الأنفسية أنت واوع على روحك واشبع. واحدة من عدهن هي هاي مسألة الحياة ومسألة الموت. هاي الحياة من الذي وهبني إياه؟ شنو هي الحياة هاي اللي تخليني هسه أتحرك وأتنفس؟ زين شلون هاي الحياة تروح اللي هو الموت؟ وما الذي بعد الموت؟ شنو هي انت شايف العلاقة بين الجسد والروح؟ شلون صايرة؟ هي الروح جوا الجسد، الروح محيطة بالجسد؟ هاي واحد يتفكر بيها، ومنو اللي سواها؟ واكو امور كثيرة حتى هي في نفس خلقة الانسان. هذا الدم شنو اللي قاعد يخليه يسير بعروقنا؟ وشلون الدم يغذي اعضائنا؟ القلب منين جاب كل هاي الطاقة بحيث انه على مدى 60 سنة 70 سنة ينبض ويغذي باقي الجسم؟ شنو هاي المسألة انه انت اكو عضلات تشتغل وحدها، انت ما مسيطر عليها؟ العضلات الملساء لا تسيطر على تقلصها ولا تسيطر على انقباضها، هي تشتغل وحدها ومشي حياتك زين بأدق نظام. هاي الكلية شلون تصفي الأوساخ وشلون تخلي الجسم يتخلص من فضلاته؟ شنو؟ شوفوا العملية كم مرة الكلية تسوي تصفية، بينما هسه بهاي الأجهزة مال غسل الكلية شقد الفرق بيناتهم؟ ده كله تدبر. هاي صفنا أمور ربع ساعة مو أكثر. الذي يريد أن يدعو فعلا إلى الله سبحانه وتعالى ويرشد إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتعلم من القرآن الكريم. القرآن الكريم يخاطب العقل ويخاطب الفطرة معا، ولذلك أنت عندما تريد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تخاطب العقل والفطرة معا. خطاب العقل لوحده لا يعطي ذلك النتاج المرجو، يعطي نتاج لكن مو هو النتاج المرجو، وخطاب الفطرة لوحدها أيضا لا يعطي ذلك النتاج المرجو. الصحيح هو مخاطبتهم معا، العقل والفطرة، بعضهم يكمل بعضا. الآن يأتي ببيان بعض الآيات الأخرى الدالة على وجوده عز وجل، زين تتم لما سبق. سبق أنه نحكي عن أنفسنا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. بعدين شو يقول؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا الذي خلق لنا الروح، مو بس خلق لنا الروح، مو بس أعطانا الروح وبث فينا الحياة، لا، هو نفسه خلق لنا كل ما في هذه الأرض. تشوف الآيات القرآنية التي جاءت في هذا المقام تبين أنه هذا الكون برمته مسخر لأجل الإنسان. فالآيات التي تتكلم قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، في آية أخرى وسخر لكم الفلك، في آية أخرى وسخر لكم الأنهار، في آية أخرى وسخر لكم الليل والنهار، في آية أخرى وسخر لكم البحر، في آية أخرى وسخر لكم الشمس والقمر. كل ما في هذه الأرض بل كل ما في هذا الكون مسخر لكم يا بني البشر، حتى تعرف أنت منزلتك شنو وقيمتك شنو في هذه الآية في هذا العالم. وهاي جابها تمهيد، بعدها رح يسولفنا على مبدأ الخلقة زين، وأنه أنت مخلوق لتكون خليفة الله، فأنت أعرف قيمتك. الله سبحانه وتعالى أعطاك كل هذه المنزلة وكل هذه الرفعة وكل هذه القيمة، وهبك حياة على أعلى مستوى. الحياة الإنسانية يقسمون الحياة، يقولون أكو حياة نباتية موجودة في النباتات، أكو حياة فالنباتات تنمو وتكبر وتتغذى، وأكو حياة اللي هي الحياة الحيوانية اللي هي بيها مسألة الإحساس والتحرك عن إرادة، اللي هي ما موجودة بالنبات. وأكو حياة أرقى من عدها اللي هي الحياة الإنسانية اللي بيها الفكر والإدراك للكليات، اللي ما موجود عند ما سبق. فالله سبحانه وتعالى حتى عندما أعطاك الحياة أعطاك أعلى مراتب الحياة، وخلق لك ما في الأرض جميعا، كلها مخلوقة على مودك. هنا صاحب تفسير النور عنده حكاية في قمة الروعة، كلمة في قمة الروعة. يقول شوف الله سبحانه وتعالى قال خلق لكم ما في الأرض، مو خلقكم للأرض. أنت مو مخلوق على مود الدنيا، الدنيا مخلوقة على مودك. كم هو الفارق بين الاثنين؟ الدنيا خلقت لأجلك، فالمفروض مولانا الدنيا هي تصير عبد لك، الله سبحانه وتعالى مسخرها إليك، هي تحت خدمتك، مو أنت مولانا تصير عبد للدنيا، مو أنت تقوم تركض وراء الدنيا، مو تسخر نفسك لأجل الدنيا. الله سبحانه وتعالى أرادك خليفة في هذه الأرض، أرادك ملكا على هذه الأرض، لكن الإنسان بسوء اختياره يجعل نفسه عبدا للأرض ومسخرا من أجلها. هذا خلاف ما خلقك الله لأجله. والآية تتكلم عن مسألة تكوينية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا في أصل التكوين الأمر هكذا كذلك. يعني مدام هو في أصل التكوين يعني هذا غير قابل للتخلف، مو الأرض تزعل وتقول لك لا أنا ما مخلوقة لأجلك، هي تكوينا مخلوقة لأجلك. وشنو ما في الأرض جميعا، يعني ماكو شيء مولانا، ماكو شيء موجود هو ليس لك وليس لأجلك، كل ما هو موجود على هذه الأرض هو مخلوق لك أيها الإنسان ومخلوق لأجلك. من هنا استدل كثير من الفقهاء أو الأصوليين على أصل الإباحة في الأشياء. هذه الآية المباركة استدلوا بها لإثبات أن الأصل في الأشياء الإباحة والحرمة. قالوا الأصل في الأشياء الإباحة بدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء. أول شيء نريد نعرف شنو السماء. السماء في اللغة تطلق على جهة العلو، كل ما هو عال نسميه سماء في اللغة. هذا العلو هسه قد مقداره؟ احيانا يكون مقداره بضعة امتار، يجوز 3-4 امتار. زين، وجاء في قوله تعالى كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، مو يعني مولانا هاي طولها 700-800 ألف كيلو، لا لا، هي هاي الشجرة العادية فرعها في السماء يعني فوق هاي 3-4 امتار، سماها سماء. وتطلق أيضا مولانا على الغيوم، ونزلنا من السماء ماء، الارتفاع اللي هو بمقدار الغيوم اللي هو شقد خلي يصير 50 متر 60 متر. وتطلق السماء أيضا على الغلاف الجوي، فقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أقصد على الغلاف الجوي. وتكلمنا عن هاي مسألة الغلاف الجوي والحماية التي يوفرها للأرض، تكلمنا بها في آيات سابقة. وهناك سماء اصلا احنا ما شايفينها، ليش؟ لانه هذه السماء اللي موجوده بالكون كلها احنا القران يطلق عليها السماء الدنيا. وهناك السماء سماوات اخرى القران يتكلم عنها، يقول هنا يقول 7 سماوات فسواهن 7 سماوات. إذا نيش إحنا ما شايفين. ختام هذا الدرس دقيقتين لأن اللي بقى عندنا، بس أنقل لكم كلمة لمرصد فلكي ماذا يقول عن هذا الكون وبعده، و حتى نتصور أنه مولانا هاي السماء والسماوات الأخرى شنو يعني. أي مرصد بالومر شو يقول؟ يقول قبل، هذا صاحب المرصد يقول قبل نصب مرصد بالومر كان العالم في نظرنا لا يزيد على 500 سنة ضوئية. شن عبالنا أنه البعد مال العالم 500 سنة ضوئية، طبعا هذا مو فشي قليل. يقول لكن هذا الناظور، ناظور بالومر، وسع عالمنا إلى 1,000,000,000 سنة ضوئية. نعبانا بس 500 طلع مليار، 1,000,000,000 مليون سنة ضوئية. واكتشف على إثر ذلك ملايين المجرات الجديدة، التي يبعد بعضها عنا 1,000,000,000 سنة ضوئية. زين شك وراها؟ يقول أما بعد هذه المسافة، بعد 1,000,000,000 سنة ضوئية، فيتراءى لنا فضاء عظيم مهيب. يعني مو خلصانة، لا أكو وراها شيء، يصفه بأنه عظيم مهيب مظلم، لا تبصر في لا نبصر فيه شيئا، أي أن النور لا ينفذ إليه كي يؤثر على صفحة التصوير في المرصد. لا يزال الكلام للمرصد شي يقول، يقول ومن دون شك أن هذا الفضاء المهيب المظلم يحتوي على مئات الملايين من الجرات، من المجرات. يقول أنا متأكد مثل ما احنا هذا اللي اكتشفناه به مئات الملايين من المجرات، هذا اللي وراه همين به مئات الملايين من المجرات. شنو شغلها؟ شنو شغلها هاي؟ يقول التي تحافظ بجاذبيتها على هذا العالم المرئي. أولانا هذا الشيء رابط شيء. هاي مسألة الدوران في هذا الانتظام، هذا الشيء مربوط بشيء. بس تشيل من عنده فالسلسلة السلسلة يعني تشيل من عنده جزء السلسلة كلها تخرب. لذلك هو يقول هذا تحافظ بجاذبيتها على هذا الكون المرئي. كل هذا العالم العظيم المرئي الحاوي على مئات آلاف الملايين من المجرات ليس إلا جزءا صغيرا جدا من عالم أعظم، ولسنا واثقين من عدم وجود عالم آخر غير هذا العالم الأعظم. هذا مو حكي أبو دين، هذا حكي مرصد فلكي مولانا. قالك هذا كله، هذا الحكي كله، هذا وين؟ هذا كله في السماء الدنيا، هذا الكلام كله في السماء الدنيا. هذا العالم اللي يقول اكو وراه اللي هن باقي شنو؟ باقي السماء. ولنا تتم ان شاء الله ان بقي في الحياة مع باقي السماوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.